بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. من المناهي الشرعية تحريم نكاح الشغار. نكاح الشغار وهو نكاح المبادلة، ولذلك سمي الشغار بمعنى الشغار، قالوا بمعنى الرفع، يعني النكاح الذي ترفع فيه الحواجز، وقيل الشغار بمعنى الخلوة، خلوه من الصداق، فلذلك سمي شغارا لأنه شاغر خالي من الصداق. ونكاح الشغار عطني بنتك أعطيك بنتي، وهذا هو المهر، بس هذا باختصار. أو يقول عطني أختك وأعطيك أختي، ولا صداقة بينهما، وإنما زوجني وزوجك، سمى بيع، سمى راس براس، سمى اللي تسميه، هذا نكاح الشغار. عطني خالتك أو عمتك أعطيك عمتي، وهكذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، كان هذا من الأنكحة الموجودة في الجاهلية، كانوا يتبادلون. طبعا المرأة ما كان لها قيمة في السابق، يعني المرأة في الجاهلية ترى مثل الأثاث، يعني مثلها مثل زولية في البيت، مثلها مثل خيمة محطوطة، ولذلك ليس ثمة ديانة أنصفت المرأة وأعطتها حقوقها مثل الإسلام. الله العظيم أعطتها حقوقها، الإسلام كرمها وعززها واعتبرها أم وعمة وخالة، ولها من الميراث، وكلمتها مطاعة وتسمع، ويدخل إنسان النار لو آذاها وشق عليها، ويدخل إنسان الجنة لو بر بها. والله سبحانه وتعالى أشار لها في القرآن وآيات كثيرة، المؤمنين مؤمنات، مسلمين مسلمات، قانتين قانتات، صابرين صابرات، يعني إشارة لمكانتها ومنزلتها العظيمة، وأن الله تعالى لن يبخس أحد من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من حسناته عند الله يوم القيامة. لكن كانت في الجاهلية قلت لكم قطعة زولية موجودة في البيت، فكانوا يتبادلونها، يعني إذا مات الأب يرث كل شيء الابن الكبير، فيرث زوجاته، يدخلهم معه، يرث الزوجات ويرث الغنم ويرث التيوس معاها ويرث البعارين بعد معاها، كلهم ضمن ميراث الكبير. فكانوا في السابق يتبادلون بالشكل هذا، يقول أنا والله عندي مرت الوالد موجودة، شو رأيك تعطيني أنت أختك وأنا أعطيك مرت الوالد، يلا بدل ومبدل، وش رأيك؟ كان الجماعة يتبادلون سيارات مثلا، ولا كان قاعدين يتبادلون صناديق خضرة، وهكذا كان الناس في الجاهلية. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأنصف المرأة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق. وجاء عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام. وقال عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار، ومن انتهب نهبة أو نهبة فليس منا. ولذلك يحرم نكاح الشغار، وسمي بذلك لخلوه من الصداق. ونكاح الشغار باطل، ولذلك يفرق بينهما كما ثبت بفعل معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وسواء كان الشغار تبادل ما بين الأخوات ولا العمات ولا الخالات، كله داخل في نكاح الشغار الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يعني من المناهي الشرعية في هذا الباب، وأنا يمكن أشرت إلى الفوضى في الحلقة الماضية، الفوضى الجنسية الموجودة عند الناس بأشكال وألوان من الأنكحة، أشرنا إلى أن الشارع الحكيم دلت الأدلة على أن الزواج الشرعي المنتشر بين الناس الموجود وتناقله الناس جيلا عن جيل هو الزواج الشرعي الصحيح، اللي تزوجوا فيه آبائنا وأمهاتنا وأهالينا وما زال الناس يتزوجون فيه هو الزواج الصحيح. ما هناك أشكال عدة من الزواج، مع كل شكل من هذه الأشكال نحتاج إلى وقفات، وأنا يمكن تكلمت في الحلقات الماضية عن الزواج بنية الطلاق وزواج المسيار وزواج العرفي، ولكل واحد منها يعني وقفة وكلام لأهل العلم على ذلك. لا نقول بالتحريم إلا بالتفصيل، يعني ما يصير نطلق أحكام عامة، لكن كل واحدة من هذه المسائل نفصل بها ونتكلم عنها. كذلك من المناهج الشرعية، أنا والله حقيقة ما ودي أتكلم في هذا الباب، لكن يعني من باب العلم الشرعي، وهذا باب حقيقة يعني تكلم العلماء، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيه والله ما أتكلم أنا فيه، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وطئ المرأة في دبرها أعزكم الله، وهذا نوع من الشذوذ قد يكون نقل إلى الناس عبر الغرب، عبر العالم المفتوح إلى آخره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك، فجاء عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن. وحيث صحيح أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه، وكذلك أخرجه أحمد وابن حبان والطحاوي وغيره وابن الجارود والبيهقي. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأة حائضا أو امرأة في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي إلى آخر ذلك. وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذي يأتي امرأته في دبرها، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك اللوطية الصغرى. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها. والحديث حسن، أخرجه النسائي. وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم عمر وعلي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، كلهم لهم روايات في هذا المعنى. وأنا حقيقة لي بحث علمي جيد، ما أمدح هذا البحث، لكن بحث جيد محكم اسمه، وهذا البحث نشر في مجلة كلية الشريعة، مجلة كلية الشريعة بعنوان: وطأ المرأة في الموضع المحرم شرعا. جمعت فيه كل الأحاديث وكل الآثار وكل الروايات، وحررت المسألة على 8 مذاهب، يعني ذكرت أقوال المذاهب 8، ذكرت قول الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والمذهب الظاهري والمذهب الزيدي والمذهب الإباضي والمذهب 12 كلهم، فلم أجد مذهبا يحلل ذلك. يعني أدنى المذاهب يقول بالكراهة، أدنى واحد يقول بالكراهة، والبقية كلهم على التحريم، تحريم هذا الفعل، وأن هذا الفعل لا يجوز. حتى أن ابن عمر كان يشنع على الناس الذين يفعلون ذلك. وأخرج الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ يعني هذا من فعل الكفار وليس من فعل المسلمين. إذا فعل الإنسان ذلك خطأ أو غلطة وقعت منه، هل تطلق زوجته؟ لا، لا تطلق زوجته. لكن إن تكرر الإنسان عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تكون امرأته طالق. لكن إن تكرر هذا الفعل من الرجل، فللمرأة أن تطلب الطلاق للضرر، تطلب الطلاق للضرر. والشافعي نص على ذلك فقال: لست أرخص فيه بل أنهى عنه، بل أنهى عن ذلك. والإمام الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء الجزء 14 129 قال: قد تيقنا بطرق لا محيد عنها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أدبار النساء، وجزمنا بتحريمه، ولي في ذلك مصنف كبير. هذا كلام الذهبي: جزمنا بتحريمه ولي في ذلك مصنف كبير. وقال: وقد أوضحنا المسألة في مصنف مفيد لا يطالعه عالم إلا ويقطع بتحريم ذلك. يعني هذا من المحرمات، بالإضافة إلى ما يلحق الإنسان بعد ذلك من الشذوذ والتحريم، ولذلك سميت باللوطية الصغرى. وفي الحقيقة الشيخ بن عثيمين له كلام جيد في مجموع الفتاوى لما سئل: ما يحل للرجل من المرأة؟ فأجاب باختصار: يحل للرجل من امرأته كل شيء إلا أن يطأها وهي حائض أو يطأها في دبرها. اختصرت عليكم الجواب، أنا تصرت عليكم كل الأسئلة التي تدور في الأذهان. يحل للرجل من امرأته كل شيء إلا أن يطأها في الدبر أو أن يطأها وهي حائض، وما عدا ذلك فالأصل على بقائه في الحل. نختصر هذا الكلام وهذا الباب ونتجاوزه إلى باب آخر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان يتخير في زواجه الشريفة العفيفة، ولا ينكح البغي ولا ينكح الزواني. فقد نهى الشارع الحكيم عن أن يتزوج الإنسان الزانية. يمكن واحد يقول: والله بنت بستر عليها وبنت. نقول: الأصل أن المؤمن لا ينكح زانية، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال بعض أهل العلم: هذه الآية منسوخة، لكن الحقيقة أن هذه الآية محكمة ثابتة. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، وكان رجلا شديدا، وكان يحمل الأسارى من مكة إلى المدينة، قال: فدعوت رجلا لأحمله، وكان بمكة بغي، يعني كان في امرأة مومس معروفة بالزنا يقال لها عناق، وكانت صديقته يعني في الجاهلية. يقول: خرجت فرأت سوادي، يعني رأت شخصي في ظل الحائط، فقالت: من هذا؟ قلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا يا مرثد، انطلق فبت عندنا في الرحل، يعني بت عندنا اليوم في المنزل. قلت: يا عناق، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا. قالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل، يعني بدأت تقول أن هذا القنفذ، وشبهته بذلك لأنه يظهر في الليل ويختفي ويخفي رأسه وجسده ما استطاع. فقالت: يا أهل الخيام، هذا الدلدل، هذا الذي يحمل أسراكم من مكة إلى المدينة. فسلكت الخندمة، وهو جبل موجود الآن خلف مركز مكة. قال: فسلكت الخندمة فطلبني ثمانية فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا، فطار بولهم أعزكم الله علي وأعماهم الله عني، فجئت إلى صاحبي فحملته، فلما انتهيت به إلى الأراك فككت عنه كبله، أي قيوده الكبيرة، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، أنكح أناق، فسكت عني صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. صحيح، أخرجه أبو داود. ولذلك الأصل أن الإنسان يتزوج الشريفة ويبتعد قدر المستطاع عن أن ينكح الزواني أو البغايا. إذا تابت المرأة واستقامت واستقر حالها فلا بأس بذلك، لكن أن الإنسان يعرف أن هذه المرأة بغي، هذا مو بس في الإسلام، حتى في غير المسلمين، يعني حتى النصرانية أو اليهودية اللي ربنا أباح لنا أن نتزوجها، يجب أن لا تكون هذه المرأة بغي أو تكون مومس. يعني الشروط التي تتوفر في المرأة المسلمة حتى تتزوجها هي نفس الشروط التي تتوفر في المرأة النصرانية: اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم وطعامهم حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالله سبحانه وتعالى أمر أو أجاز للإنسان إذا أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية أن تكون محصنة، وأن لا تكون مومسا ولا متخذة لصديق وخدن. هذا في اليهودية والنصرانية، فمن باب أولى أن الرجل العفيف أن يتزوج امرأة عفيفة ولا يتزوج امرأة زانية. وكذلك المرأة الحرة العفيفة عليها أن لا تقبل أبدا بالزواج من إنسان اللعوب الخائن الزاني المشتهر عن ذلك. ما إذا تاب الإنسان واستقام حاله واستقر على عمل الطاعة فلا بأس بذلك أن يتزوج من هذه المرأة. وقد قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار: لا يحل للمرأة أن تتزوج ممن ظهر منه الزنا، وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج ممن ظهر منها الزنا. ويدل على ذلك الآية الكريمة المذكورة في سورة النور، لأن في آخرها قال الله تعالى: وحرم ذلك على المؤمنين، أي حرم ذلك على أهل الإيمان. طيب، لو أن إنسان واحد طاح على زوجته نفترض، أو العكس، يعني لو أن امرأة طاحت على زوجها وعرفت أن زوجها يخونها فماذا عليها؟ والعكس بالعكس. وكذلك طبعا في عبارة منتشرة يقول لك الرجل شيل عيبه، هو قد يكون العبارة فيها نوع من الصحة، لكن الحرام واحد أصلا، يعني الحرام في حق الرجل كالحرام في حق المرأة، يعني مو يجوز للرجل يروح يزني والمرأة حرام عليها، لا، كلاهما محرم عليه، لكن أحيانا غيرة الرجل أشد. يعني مسكينة المرأة قد تصبر على زوجها، تقول يمكن نزوة، يمكن غلطة، يمكن، لكن لو المرأة غلط غلطة ما إذا ما ذبحها شوف شو يسوي فيها بعد إذا ما طلقها ونكل فيها. لذلك إحنا نقول إذا الزوج ظهر منه الزنا فلم يتب واستمر على الزنا كما قال الشوكاني وظهر منه ذلك فلم يرجع، فللمرأة أن تطلب الطلاق، لأنه إنسان غير شريف وغير عفيف، جالب للذنب والعار والخزي، وقد يكون جالب للأمراض لامرأته بسبب هذه الفعلة. إن تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك العكس بالعكس، المرأة إن وقعت منها خيانة أو وقع منها زلل، إن تابت وأنابت إلى الله سبحانه وتعالى فللرجل أن يمسك امرأته، لكن إن تبين أن هذه المرأة تخون الرجل فله أن يطلقها وأن يسرحها. ولو لم تتب أو ولو تابت المرأة لكن بقي في نفس الإنسان شيء فهو بالخيار، إن شاء أن يمسكها بالمعروف ويستر عليها دام أنها تابت، وإن شاء كذلك أن يطلقها حتى يقطع ما في نفسه من الشك. أبعدنا الله سبحانه وتعالى وإياكم عن مثل هذه المواضع وعن مثل هذه الأبواب. وقد جاء في حديث أن امرأة، يعني رجل، اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أن امرأته لا ترد يد لامس، أن امرأته لا ترد يد لامس، كما جاء طبعا في حديث ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامس. فقال صلى الله عليه وسلم: غربها، غربها يعني أبعدها عنك. فقال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. والحديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي بإسناد صحيح، والحديث شاهد عن جابر عند البغوي والبيهقي ورجاله ثقات. فيعني معنى لا ترد يد لامس، طبعا لا يتبادر إلى ذهننا لا ترد يد لامس يعني تقبل بالزنا، لأن إذا قال هي تقبل بالزنا معناتها قذفها،
فإما أن يأتي بأربعة شهود وإلا الرجل يجلد، فهذا قذف، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يسكت عن القذف ويداري أحد، هذا واحد. وإذا كان معنى لا ترد يد لامس بمعنى تقبل الزنا، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقره يقول امسكها؟ فكأنه إقرار على خطأ، أضف إلى ذلك كأنه ديوث يرضى لامرأته وأهله المنكر. إذن لابد أن نفسر معنى لا ترد يد لامس تفسيرا آخر، كما قال الإمام ابن كثير وأكثر أهل العلم قالوا لا ترد يد لامس يعني سجيتها بسرعة ينقص عليها، باختصار يعني بالمعنى العامي، يعني سهلة ممكن يقصون عليها. أنا خاف على امرأتي، أنا رجل شديد الغيرة، وامرأتي هب أنها طفلة خفيفة عقل صغيرة، بسرعة يقصون عليها وأنا رجل غيور، فش يسوي يا رسول الله؟ ولذلك فسر يعني الإمام بن كثير وغيره بقوله لا تمنع أحدا طلب منها شيء، سواء كان من مال الزوج أو غيرها، أو أنها يعني ممكن بسرعة ينضحك عليها، كما قال ابن كثير في تفسير القرآن، وقيل المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس، لأن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل فاحشة، فهذا معنى ذلك. وأخذ من ذلك أن المرأة وإن كانت تخطئ أو كانت المرأة ضعيفة أو كانت عندها هنات، إلا أن الرجل يصبر حقيقة على امرأته ويحاول قدر المستطاع سدده وقاربه. أنا في الحقيقة أعرف يعني ناس انصلحوا واهتدوا والله بصبر زوجاتهم عليهم، يعني حتى واحد يقول لي والله يا شيخ ما تتصور ايش كثر كنت منحرف إلى درجة ما يعلمها إلا الله، من شرب من سكر من خرابيط من، ومسكين يعني زوجتي يقول ايش كثر صابرة عليه، يقول وقتها كان عنده بيجرات، ما بقى بيجر ما تكسر على راسها، ما بقى سب ما سبيتها، ما بقى يعني، وكانت مسكينة صابرة ومع هذا كانت صالحة المرأة، ويقول والله كانت تربي عيالي احسن تربيه ودائما تصلي بالليل وتدعو، يقول بس الله، يقول الله يهديك الله يهديك، انا ما بخرب بيتي الله يهديك، يقول يعني انا ما كان عندي فاحشه ظاهره في البيت لكن عندي انحراف سلوكي اخلاقي، ومع هذا يقول كانت تصبر وكانت تدعو لي، تقول لعل هذه نزوه، لعل هذه يعني هفوه، لعلها نزغه شيطان، لعلها فوره شباب، يقول وظلت مسكينه صابره معاي، وبين فتره وفتره تحن علي توديني العمره وودتني حاج، الى ان الله سبحانه وتعالى يعني بفضل الله ثم صبرها ودعائها هذه المراه الطيبه اليوم والله يقول حاطها تاج فوق راسي، امشي ادخل واقبل راسها واخرج اقبل راسها، لانها كانت سبب في هدايتي واستقامتي، بل في هدايتي وهدايه عيالي، واليوم انا الحمد لله انسان مصلح واثر في الناس. يعني هو يقول لي كل هذا بفضل الله تعالى، ثم هذه المراه اللي كانت مكافحه في بيتي في صبرها معي. لكن في المقابل في امراه احنا نسميها كفران العشير، هذه مالت كفران العشير اللي اكثر اهل النار راح يدخلون بهذا السبب. الى حلقه الغد ان شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.